ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم السبت اللي بيوافق يوم 12 شهر 12 سنه 2015 ميلاديه. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وحديث اليوم، لكن في البدايه وكالعاده بنبدا نشرتنا بقرايه العناوين. اختطاف عائشة إبراهيم محجوب وحوى سليمان جمعة بشرق جبل مرة على يد ميليشيات حكومية، ومقتل الطفل حيدر صالح إبراهيم في انفجار قنبلة جرانيت في منطقة فانجا، وسلاح الجو الحكومي بيقصف مناطق شرق جبل مرة. النازحين في دارفور بينفوا بشدة كلام سيسي باستتباب الأمن في الإقليم وعودة النازحين لغراهم، وبيصفوا كلام سيسي بالكذب وبتحدوه بذكر وتسمية الغرى اللي رجعوا لها النازحين. الصيادين في وادي حلفة بيشتكوا من احتكار الشركات والأفراد لعمليات الصيد، وروابط طلاب دارفور في الجامعات بينددوا بالانتهاكات المستمرة اللي بتعرضوا لها على يد الأجهزة الأمنية. محكمة حي النصر بالخرطوم بتوجه تهمة الردة عن الإسلام ل 25 نفر من جماعة القرآنيين، وشرطة سجن الرجال بأم درمان بتقوم بتفتيش غرف النزلة وبتصادر اللي عندهم من أموال وموبايلات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قال رئيس السلطة الإقليمية الدكتور تيجاني سيسي بأن الجيش أحكم سيطرته على كل مناطق الحركات المسلحة في الإقليم، وفتح كل الطرق المكفولة واللي تتمثل في طرق الفاشر كبكابية ونيالا قريضة وكبكابية زالينجي. وأكد سيسي في بيان له قدام مجلس السلطة الإقليمية في الفاشر يوم الخميس استقرار الأوضاع الأمنية وخلو الإقليم من المهددات الأمنية، وأن الناس بتجولوا في حرية، ولكن العديد من مواطني الإقليم وبالأخص النازحين وصفوا كلام سيسي بالكذب والتدليس والتضليل، وتحدوا سيسي بالخروج برجلينه وليس بعربيته المصفحة من مغره في الفاشر لمسافة كيلو واحد من الفاشر، ناهيك عن السفر لكبكابية أو قريضة. واتسألوا ألم يسمع سيسي بأعمال الكتل والاغتصاب والنهب والحرك والنزوح في غرى شمال كتم وشرق جبل مرة وطور واللي حصلت الأسبوع الفات، أم إنه سيسي بيعيش في كوكب تاني وليس في دارفور؟ ودعا حسب كلام النازحين. ووصف منسق معسكرات سرف عمره بشمال دارفور الشيخ عبد الرازق يوسف وصف سيسي بإنه مخلب غط لنظام الخرطوم ومنفذ وداعم لسياسات الكتل والاغتصاب والتشريد الماشي الآن في الإقليم مقابل الاحتفاظ بوظيفته وامتيازاته. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
نحن كنازحين بنرفض وبنستنكر التصريحات اللي أطلقوا تيجاني سيسي وقال إنه الوضع آمن في إقليم دارفور. تيجاني سيسي ده ما صادق في كلامه، بل إنما الإبادة والقتل والتشريد ما زال مستمر، وحتى الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني قاعدين يعوسوا في الأرض فسادا. خير شاهد لناس نازحين نزلوا في الأسبوع الماضي في ثابت، وأيضا الأسبوع الماضي حرقوا شمال كتم ده في 13 قرية الآن محروقة. حصل في طور برضو أيضا ولاية وسط دارفور، قتلوا ناس ونحبوا ناس، البهائم بتاع الميليشيات موجودة في داخل المزارع بتاعت المواطنين بيأكلوا. فإحنا نعتبر إنه تيجاني سيسي أصبح دور أساسي في ارتكاب الجرائم لأهل دارفور. إحنا بنحمل المسؤولية لتيجاني سيسي وبنتهمه إنه هو قاعد يحرض الميليشيات ضد المواطنين، بينحبوا وبيقتلوا في المواطنين. فإحنا برضو في نفس الوقت بنطالب من الاتحاد الأفريقي إنه لازم يحمي المدنيين على مستوى دارفور ومن الجرائم اللي قاعد يستتر به تيجاني سيسي، وبيطلق تصريحات من أجل مصلحة النظام، ده كله عشان يدو مرتب ويدو كرسي وباتاك يبيدوا له أهله، وبنقول له والله أنت مهما عملت ومهما تسترت ومهما اشتغلت للنظام ده، النظام ده هيرحل هيرحل، والشعب السوداني هيسقط هذا النظام، لكن هتقدم لمحاكمة عادلة وهنحاكمك يا يعني تيسي على الجرائم اللي أنت قاعد ترتكبه. وحتى الميليشيات اللي تتبع للتحرير والعدالة ما بتعرف إلا قتل الناس في المعسكرات، الشيل أمله في معسكر روماتاس ومعسكر الحميدية ومعسكر كلمة، كل ميليشيات بيتبع للتحرير والعدالة وما شكتلوا الناس بالعشرات، ويوم من الأيام تجاني سينا ما طلع بيان عشان يدين فيه والكلام ده. وبرضه من الجرائم بتاع تجاني سيسي الميليشيات أبادوا الناس في 2014 و2015، يعني سيسي يوم من الأيام ما طلع بيان للفساد القاعد يؤوس الميليشيات، وقاعدين يرتكبون الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني بقيادة الجهاز الأمني. فعشان كده أنا هنا بنعتبر إنه تجاني سيسي زول كاذب، وبنحمله مسؤولية الجرائم في الإغليم اللي بتجري باعتبار إنه هو المسؤول بتاعت الإغليم.
ومن جهة تانية كشف الدكتور التجاني سيسي قدام مجلس السلطة الإغليمية في الفاشر يوم الخميس بأن جملة الأسر النازحة اللي رجعت بشكل موسمي وبصورة طوعية للزراعة بلغوا 176 ألف أسرة، إلى جانب رجوع 46 ألف أسرة من اللاجئين ل 41 غرية في مختلف ولايات دارفور. ولكن الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو شراتي نفى بشدة كلام سيسي والأرقام اللي ذكرها، واتحدى أبو شراتي سيسي بذكر الغرى اللي رجعوا ليها النازحين وتسمية الولايات اللي رجعوا ليها، وقال أبو شراتي بأنه اللي حصل عكس كلام سيسي تماما، حيث شهد الإغليم في السنة الحالية نزوح أكثر من 450 ألف نفر بسبب اعتداءات وهجمات الميليشيات الحكومية. واعترف أبو شراتي بحصول عودة موسمية للنازحين بغرض الزراعة، ووضح بأنه الكلام ده بيحصل سنويا ومن سنة 2004، وأشار إلى أنهم غالبا ما يضطروا للعودة للمعسكرات قبل موسم الحصاد تحت شدة هجمات الميليشيات. وأضاف أبو شراتي لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لكن نحن نؤمن بأن النازحين بعد ما انطروا برجوا الإيار الزراعية وبتعرضوا، وما تعرض لأنهم الخيار راجين، ومتى ما انتهى الحصاد توالي يعودون إلى, إلى, إلى معسكراتهم. والآن معسكرات من 2004 إلى 2015 كما هي، بل زادت نازحي 2013 و2014 و2015 450 ألف نازح من جديد، واتضخم داخل المعسكرات القديمة، ما في هناك معسكر جديد. إذا كان هناك قرى مكان تم التخصيص بالنسبة للمعسكرات النازحين، هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق. ثانيا، السلطة الإقليمية منذ توقيعها السلام من 2010 إلى 2015 بنى كل 6 قرية نموذجية، وبرضو فيه يعني عمل التسريحات بأنه الناس رجع فيه، لكن حتى الآن نحن ما عندنا معسكر من المعسكرات، يعني نازحين رجعوا بالتضاف من المنظمة أو السلطة الإقليمية هو ذات رجع في ذات المعسكر ورجع الناس الأوضة، وهي مثلا في القرى النموذجية كلها 6 قرية نموذجية على حسب كلامهم، إن 5 مسكونة والخمسة غير مسكونة. الغير مسكونة هي في ولاية شرق دارفور، يعني قرية نموذجية تم وتم فيه النزاع الآن، يعني قرية فادية، يعني القرى الكم 40 تم إنشاء وين، فليورينا فيها ولاية من ولاية دارفور، والنازحين بتام إلى أي يعني معسكر من المعسكرات تحركوا، تضامن بأي يعني مع من، هل أمل التضامن مع الترهيل بتام تم وسط منظمة عاملة مثلا داخل المعسكر، فليورينا اسم المنظمة، وإذا كان تم بالترهيلهم إلى متى مشوا ويتضامنوا مع مشايخ بتاعت المعسكر وعاد عودة المعسكر.
وفي نفس الموضوع قال دكتور سيسي بأنه بغاء المعسكرات بيعني أنه القضية لا زالت قائمة، ودعا لوضع حد للمعسكرات داخل وخارج البلد. وأشاد سيسي بقرارات ولاة ولاية دارفور بتفكيك وتصفية المعسكرات اللي قال إنها ما بتليق بحياة المواطن في وطنه، وطالب بتحويلها لأحياء سكنية. اختطفت ميليشيات حكومية أمس الجمعة عائشة إبراهيم محجوب واللي بتبلغ من العمر 18 سنة، وحوى سليمان جمعة اللي بتبلغ من العمر 21 سنة من منطقة مشروع أبو زيد بشرق جبل مرة، وساقوهم اثنيناتهم لجهة ما معروفة. وقالت واحدة من قريبات المخطوفات لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجموا صباح أمس الجمعة كل من عائشة وحوى لما كان بيجمع القش في مشروع أبو زيد بشرق جبل مرة، وقاموا بخطفهم تحت تهديد السلاح واتجهوا بهم لمنطقة الملم في جنوب دارفور. قتل الطفل حيدر صالح إبراهيم أمس الجمعة في انفجار قنبلة جرانيت في منطقة تامرة اللي تقع جنوب فنقا بشرق جبل مرة. وقال والد الطفل بأنه ابنه وجد جسم غريب وبدأ يلعب به، وسرعان ما انفجر فيه الجسم وأدى لمقتله في الحال. قال شهود فارين بأنه سلاح الجو الحكومي غصب في الساعة 5 من مساء أمس الجمعة منطقة دوبو العمدة في شرق جبل مرة، وأشاروا إلى أنه الغصف أشعل حرائق في المنطقة، لكنهم ما متأكدين إن كان في خسائر في الأرواح لأنهم فروا في كافة الاتجاهات. ووضحوا بأنه الغصف جاء لتغطية متحرك حكومي في طريقه لمنطقة دربات. أطلقت الميليشيات الحكومية مساء يوم الخميس التاجر بابكر آدم عثمان المعروف بزنبر بعد ما دفعوا أهله فدية مالية، وكانت عناصر من الميليشيات الحكومية راكبة عربية لاند كروزر اختطفت التاجر زنبر وسط مدينة كتم وساقته لجهة ما معروفة. كما اختطف من قبل كل من التاجر إسحاق المغربي وعبد الله مصطفى وإبراهيم عبد الشكور، وتم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية مالية. أقام تجمع روابط طلاب دارفور في الجامعات نهار الخميس بجامعة الخرطوم مخاطبة سياسية للتنديد بالانتهاكات المستمرة اللي بتعرضوا لها طلاب دارفور وعدم التزام الجامعات بقرار إعفائهم من الرسوم الدراسية على حسب اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة. وقال كمال الزين لراديو دبنجا بأن المتحدثين ركزوا خلال المخاطبة على تعرض طلاب دارفور للضرب والتعذيب والاعتقالات المتكررة بواسطة الأجهزة الأمنية وتقديم لمحاكمات بجرائم ما ارتكبوها. وقال بأن المخاطبة طالبت الجامعات بالالتزام بتنفيذ مقررات اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة والخاصة بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية. ووضح كمال الزين بأن المتحدثين اتطرقوا للأوضاع الأمنية والإنسانية المأساوية في دارفور وناشدوا المجتمع الدولي للقيام بدوره اتجاه الانتهاكات اللي بتحصل في دارفور. وأضاف كمال الزين لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ذا
اكتفي أنه أقام اليوم تجمع روابط طلاب دارفور مخاطبة في جامعة الخرطوم وحدث فيها عن ثلاثة محاور أساسية، الأولى منها متعلقة بقضايا طلاب دارفور المتعلقة بالرسوم الدراسية وخيرها من مسألة اتفاقية الدوحة، علما بأن حتى الآن لم يسجل طلاب دارفور في معظم الجامعات أبرزها جامعة السودان والمجرمان الإسلامية والقرآن الكريم. وتحدث أيضا عن المتخلين السياسيين الذين منهم تم إطلاق سراحهم يوم أمس، ولكنهم تم تلفتهم جزائرهم متعلقة بهرج جامعة القرآن الكريم اللي هو بما فيهم رئيس جامعة القرآن الكريم نصر الدين مختار. وأيضا تناول التجمع مع أسامة المتعلقة بالدارفور معنا المتعلقة بمؤثرات النزوح ومؤثرات السلوك والضرب العشوائي للأجماد والمخاطر حتى الآن يطالها.
وجهت محكمة حي النصر الجنائية في الخرطوم يوم الخميس تهمة الردة عن الإسلام ل 25 نفر من جماعة القرآنيين، وهي تهمة بتصل عقوبتها للإعدام. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين لأنهم نشأوا واتربوا على طريقة مذهب أهل القرآن، وأكدت الهيئة بأنه من حق المتهمين ممارسة حرية العقيدة على حسب مذهبهم. وكانت شرطة حي النصر جنوب الخرطوم اعتقلت في شهر 11 الفات مجموعة مكونة من 27 نفر من جماعة القرآنيين، وهي جماعة بتتمسك بالقرآن وبترفض الاحتكام للسنة والأحاديث النبوية. وصلت شاحنتين زد واي محملة بالمؤن الغذائية والأغطية لمدينة تابت أمس الجمعة سيارتها منظمة راف الغطرية، ودال إغاثة النازحين اللي فروا من عدة غرى في شرق جبل مرة خلال الأسبوع اللي فات بسبب اعتداءات وهجمات الميليشيات الحكومية. وقال واحد من النازحين لراديو دبنجا بأن الشاحنات الاثنين محملة بالعيش والبطاطين والأواني المنزلية، وأشار إلى أن المنظمة كلمتهم بأنها حتقوم بتوزيع الإغاثة ليهم اليوم السبت. وعبر النازح عن شكره لمنظمة راف ودعا المنظمات الإنسانية الثانية في شان تعمل مثل ما عملت منظمة راف، ووضح بأنه في الآلاف من النازحين المتضررين اللي لا زالوا في العراء من دون أكل ودواء وأغطية، وكانوا وصلوا حوالي 7000 نازح لتابت الأسبوع الفات فارين من غرى دالي وكتو وكروفولا وهشابة وأبو وحلة أحمد وتريتيرا وحلة مساليد. جددوا نازحين معسكر عطاش بن يالا في جنوب دارفور شكواهم من أزمة حادة في مية الشراب بسبب توقف الآبار عن العمل لأكثر من 10 شهور في بعض السناتر. وقال شيخ معسكرات عطاش لراديو دبنجا بأن المسؤولين بتعللوا بعدم وجود الإسبيرات ونقص الجازولين، وكشف عن تخصيص باغة واحدة للأسرة في الأسبوع لبعض السناتر. وقال الشيخ بأن جوز الموية بلغ 3 جنيهات في المعسكرات، مشير إلى أن سكان المعسكرات أصيبوا بالأمراض الجلدية بسبب عدم الحمام لفترات طويلة، وطالب السلطات المحلية والولائية بالتدخل لمعالجة أزمة الموية. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر عطاش بن يالا في الخصوص ده:
معسكر الموية ده والله إننا أبيار شغالة ومكفولة من الجاز، كم سألنا بقول يا أخي جاز ما في، وأنا هنا جوز 3 جنيه تام معنا شوية في سناتر، يعني عندهم 10 شهور ما لقوا ولا حبة موية، ودارين جهاز المسؤولة يقولوا إيش كان بتاع موية ده، في سناتر واقفة 8 شهور، في سناتر واقفة 10 شهور، في سناتر واقفة 2 شهور، وفي سنة شغالة وجاز ما في، سنتر 10 سنتر عنده 8 شهور ما في موية، وسنتر 8 شغال بابور وما في جاز، وسنتر 1 برضو واقفة من الموية، وسنتر 4 برضو واقفة من الموية، يدق أسبوع باقة 1، سنتر 12 ما في موية، يعني هسا عندنا يا الواحد ما بيستحمى ذات، والله يا أخي حالة صعب شوية، لما فينا أمراض جلدية.
ومن جهة تانية اشتكوا نازحي معسكر عطاش من ارتفاع تعريفة المواصلات لنيالا، موضحين بأنه أصحاب المركبات بيتعللوا بعدم تصديق خط للسير، وقالوا بأنه تعرفة المواصلات لنيالا بلغت 3 جنيهات بالرغم من قصر المسافة، وأشاروا إلى أن المواصلات بتاخد جل ما تحصلوا عليه من أجور واللي وصفوها بالقليلة جدا. وطالب الشيخ السلطات بتصديق خط للمواصلات من نيالا لمعسكر عطاش أسوة بالمناطق المجاورة في شان يتمكنوا النازحين من الوصول لمعسكراتهم بتكاليف أقل. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر عطاش بن يالا:
مواصلات زي 3 جنيه، كم سالت بقول لك يا اخي انتوا ما عندكم خط مصدقه، داري صدقوا لنا خط وتاشي عشان نركب زي المواطنين ده بجنيه ونص، نمشي نجي ب 3 جنيه، لكن لما تمشي تجي ب 6 جنيه، انا ماشي واحد يمشي يشتغل دردقه، واحد يمشي يلم له ابطال، يمشي يشيل ابطاله، ويمشي يكوم له ليمون، صعب معنا في المواصلات، نيالا جوا لوتاشي، والله في عربات صغيره وعربات صغيره توك 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 ده تمن للبضاعة، لكن عدم المواصلات عليها نركب، وكل يوم قلبت كل يوم كتل زول داريه لنا عربات باصات الكبار ده عشان نركب زي مواطنين نعمل نفوسنا.
تطالبوا بتصديق خط يعني؟
عادي دارين تصديق خط.
يشتكوا عدد من الصيادين في وادي حلفة بالولاية الشمالية من احتكار عدد من الشركات والأفراد لعمليات الصيد في المنطقة، إلى جانب تحديد أسعار الأسماك وأجور العمالة، وطالبوا الصيادين السلطات بفك الاحتكار وتحرير سعر الأسماك. وقال واحد من الصيادين لراديو دبنجا بأن الشركات دي والأفراد بيفرضوا أسعار مدنية لأسعار السمك بتتراوح ما بين 4 ل10 جنيهات للكيلو، في الوقت اللي بيقوموا بترحيله للخرطوم وبيع كيلو السمك من 30 ل50 جنيه. وطالب الصياد السلطات بفك الاحتكار وتحرير سعر السمك وحرية الصيد في البحر من دون تدخل أي جهة. وأضاف لراديو دبنجا من وادي حلفة في الخصوص ده:
نحن في وادي حلفة صيادين جنين، كمية كبيرة جدا من الصيادين، ناس متعاطين مع عارفين حقوقهم، البحيرة اللي قسمت كيك لعكاشة مقسمين لناس جدا، ناس بسيطين جدا، أما أغلبهم كانوا صيادين تعبانين معانا، الظروف ساعدتهم عملوا صيادة وعملوا عربات يرحلوا بالسمك، واحتكروا شغلانية لهم هم، يا أنت أفضل عنك تشتغل معاهم بالأسعار اللي هم يفرضوها، ما تجي تشتغل معاهم، من المفروض إنه البحيرة تكون مطلوبة لأي زول يقدر يشتغل في أي محل يعجبه ويبيع لأي زول يعجبه لأي شيء يعجبه. بس حالياً البحر تقسم على 20-30 نفر دوم مقسمين لهم بسكيلو، يعني من كيف لحقات بسكيلو، تجي أنت تشتغل يا حموك، تجي الرجال بيدفعوا رسوم ولا يدفعوا حاجة لناس الأسماك، رجال نحن بقينا مجهزين ناس تشتغل معاهم يفرضوا عليك راي الكيلو ب4 جنيه و10 جنيه، أسعار يفرضوها هم وأنت مجبور تشتغل معاهم على حسب إن أنت تعيش، والحكاية دي ما نفعت وما تنظم، ما تقدر تنظم يا أكثر رقبتك، عشان كذا أنا لجيت أوصلكم المعلومة دي عشان تقدروا تجيها على الأقل تجعلها تغويض وتجعلها إعلام كده عشان هم لازم يشعروا يعرفوا إنه في غلط وفي غلط.
يشتكوا المواطنين في منطقة منجورة في محلية سربة بغرب دارفور من ارتفاع رسوم استخراج الرقم الوطني اللي بيصل لمبلغ 170 جنيه للنفر الواحد. وقال مواطن لراديو دبنجا بأن الرسوم المفروضة بتتعارض مع قرارات وزارة الداخلية اللي أعلنت مجانية استخراج الرقم الوطني. وأكد المواطن بأن الرسوم اللي فرض الفريق العامل في المنطقة بتفوق طاقة المواطن، ووضح بأن غالبية المواطنين ناس فقراء وما بيملكوا قوت يوم، وناشدت وزارة الداخلية بالتدخل لإلغاء الرسوم الباهظة، وبالأخص وإنها بترجع لصالح التيم اللي بيقوم باستخراج الرقم الوطني. وأضاف الشاهد لدبنجا من منجورة:
الرقم الوطني معروف على مستوى السودان هو بيجي مجانا، أي مواطن سوداني يتلي الرقم الوطني مجانا، لكنهم استغلوا الفرصة للناس البسطاء هناك ديل مشوا فرضوا الرسوم 70 جنيه للرقم الوطني، 40 جنيه كأورنيك، 7 جنيه تسوير لأي مستند الشاهد، وإن 7 جنيه بتدباسة حتى الكمبيوتر انت تجي تبسم تدفع 7 جنيه. يعني سريع الرسالة تلحق للمسؤولين وللمحلية وللولاية وللوزارة الداخلية، أصل الناس اللي بيجوا بيتلوا دي الناس بيستغلوا الفرصة، يكون في تدخل فورا عشان يوقفوا الشغلانة بتاعتهم دي عشان يجي يتلوا لنا، لأنه احنا الآن في زول هسه عنده أسرة كامل داري يتليه، لكن نفر واحد 150 بيكلف، وزول هو نازل في المعسكر من أين يمتلك للمبلغ عشان يستخرج؟ دي استغلال سيء جدا، وإحنا نستنكروا ما يجروا فيه.
أعلنت وزارة التعليم العالي عن هجرة 3000 أستاذ جامعي لخارج السودان من جملة 12000 أستاذ جامعي بيعملوا في البلاد. واعتبرت الوزارة هجرة الأستاذ الجامعي من أكبر التحديات، ولكن الدكتور محمد يوسف الأستاذ في جامعة الخرطوم أكد بأن عدد الأساتذة الجامعيين اللي هاجروا بيتجاوزوا العدد المذكور، واعتبر الكلام ده كارثة على التعليم العالي، وقال بأن كل الأساتذة المهاجرين هم من ذوي الكفاءة والتأهيل العالي. وكشف الدكتور محمد يوسف عن إكفال الكثير من الأقسام وإلغاء بعض المقررات لعدم وجود الأساتذة، وقال بأن معظم الأساتذة المتبقين في السودان بتنقصهم الكفاءة والتأهيل مما بيأثر على مستويات الطلاب، وأشار إلى أن قطاع البحث العلمي والدراسات العليا هو الأكثر تضررا لأن الكثير من الطلاب ما بيلقوا أساتذة فيشان يشرفوا على أبحاثهم، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على ممتحنين لتقييم الرسائل البحثية بعد الفراغ منها نتيجة لهجرة الأساتذة المؤهلين. وأضاف الدكتور محمد يوسف لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ذا:
التأثير طبعا القطع تأثير سلبي جدا، لأنه الأساتذة اللي هاجر هم الأساتذة المؤهلين. الآن الجامعات بتعاني من نقص فظيع في الهيئة التدريسية المؤهلة، الأساتذة اللي بيدرسوا الآن على قلة ومحدودية، هم ذات يقصهم التأهيل في أقسام ومساقات بأكملها توقف النشاط فيها يعني ألغيت نسبة لأنه ما في أساتذة، وده بينعكس كذلك صورة أوضح في الدراسات العليا. انعدام الأساتذة المؤهلين للإشراف ده أوقف الكثير جدا من العمليات بتاعة البحث، يعني خلى طلب كثير ما يسجلوا نسبة لأنه ما لاقين مشرف، يعني حتى الذين أتموا الأبحاث بتاعتهم بنلقى صعوبة شديدة فأنه نلقى ممتحنين خارجيين أو داخليين، النتيجة ترتب على ذا كارثية بالنسبة للتعليم الجامعي.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل عوض حسن والأستاذ بالجامعات السودانية بأنه لا يوجد أي دعم من الدولة للسلع بما فيها السلع المنقذة للحياة، ناهيك عن الخبز أو الوقود أو غيرها. وقال لراديو دبنجا بأنه يمكن لأي مواطن بسيط أنه يكتشف كذب وتضليل الحكومة في رفع الدعم، وده بمقارنة الأسعار الخارجية بالأسعار الداخلية. وأكد بأن الدولة بتتاجر في المنتجات وعلى رأس الوقود، وأشار إلى أنه أسعار الوقود عالميا منخفضة، وبالتالي يجب ويفترض بأنه ينزل سعر الوقود. ومن جهة تانية قال الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل عوض حسن بأن الحكومة بتعيش على الرسوم وفرض الضرائب نتيجة لتوقف عجلة الانتاج تماما، ووضح بأن الدولة بتفرض الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار للتغطية على نفقاتها الكبيرة ولتتمثل في الأمن والجيش الجرار من المسؤولين والدستوريين والمحاسيب إلى جانب تسيير أعمالها الخاصة بها. وأضاف الدكتور فيصل عوض حسن لراديو دبنجا من الخرطوم:
لا يوجد في الواقع أي دعم موجه من الدولة للسلع السلع المعنية أيا كانت السلعة بما فيها الأدوية المنقذة للحياة، ناهيك من الوقود أو الخبز أو غيره. الحاجة دي ممكن ببساطة شديدة جدا أي مواطن يكتشفها ويعرفها، بس مقارنة الأسعار الخارجية بالأسعار الداخلية يدرك أن الدولة هي تتاجر في هذه المنتجات وعلى رأسها الوقود. وإذا مسكنا الآن الوقود في الوقت الحالي نجد إنه الأسعار العالمية تحت الوقود منخفضة. يعني لو أخذنا كلام وزير المالية بحذافيره من ناحية اقتصادية، قال أنا هأرفع الدعم، يعني هأرفع التدخل، يعني ما هتدخل تاني في الأسعار، ما هساعدكم يا شعب يا سوداني، يفترض سعر الوقود ينزل، ما يزيد، لأنه أسعار الوقود يعني ينزل أقل من الأسعار الحالية، مش يزيد كمان زيادة. هو في الواقع بيعملوه المجموعة الحاكمة في السودان، المجموعة الحاكمة أو الجماعة الحاكمة الآن في السودان تعيش أو تحيا على الرسوم. ده باختصار شديد، هي الآن لا يوجد أي ناتج محلي سوداني، توقفت عجلة الإنتاج تماما، تحتاج لتسيير أو تغطية النفقات العالية لتسيير الأعمال الخاصة بهم.
الخبر الأخير في النشرة، داهموا عدد من الضباط غرف النزلة في سجن الرجال بأمدرمان وقاموا بتفتيشة ومصادرة مبالغ مالية كانت بحوزة النزلة. واعترف مدير سجن الرجال بأمدرمان بالحادثة ووضع عن ضبط هواتف محمولة لدى النزلة مزودة بالإنترنت، والتزم مدير السجن بيرجع مال أي سجين ادعى بأنه ماله يتصادر منه بعد ما يجيب شاهدين بالادعاء. وكشفت شعبة حقوق الإنسان عن نقص كبير في الأسرة في سجن الرجال بأمدرمان، مما دفع السجناء للنوم في الأرض تحت مظلات مكشوفة ما بتمنعهم من الحر والبرد والمطر. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج حديث اليوم، والذي نسلط فيه الضوء حول احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. معانا في هذه الحلقة الناشط المدني والحقوق عبد الباقي جبريل، عضو منظمة وعضو جمعية حقوق الإنسان بجنيف، ومعنا من السودان رئيس هيئة النازحين الشيخ حسين أبو شراتي، هو رئيس هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور. أهلا ومرحب بكم. في البداية نبدأ بالأخ عبد الباقي جبريل، أهلا مرحب بك في
أستاذ عبد الباقي، أهلا بك في دبنجا، واللي يصادف اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مرحب بك.
مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيك الكرام في كل أنحاء السودان وأنحاء العالم إن شاء الله.
أستاذ عبد الباقي، كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان في السودان بمناسبة هذا اليوم؟
نعم، حقيقة اليوم تحتفل الجماعة الدولية والمجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وده طبعا اليوم تم فيه التوقيع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وذكرى حقيقة يمكن تكون مهمة جدا لكل ضحايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم بما فيها طبعا السودان، وخاصة المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في دارفور أو في مناطق النزاعات الملتهبة الأخرى. فتمر علينا هذه الذكرى السنوية، حقيقة وضع حقوق الإنسان في السودان أكثر من حرج، ساء يعني لدرجات متعاظمة كبيرة غير مسبوقة يمكن نطلق عليها، وتتمثل في تقريبا انتهاكات لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل الجميع تقريبا الأطفال النساء والمدنيين العزل في مناطق النزاع، الحريات المدنية كذلك، يعني في هجمة كبيرة، هناك اعتقالات متكررة للناشطين السياسيين، هناك اعتقالات للصحفيين، هناك مصادرة حظر على الأحزاب السياسية أن تمارس نشاطها الطبيعي في الفعاليات السياسية، إذا كان وقفات احتجاجية، إذا كان اجتماعات في داخل دورة أو خارجة، وكذلك للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية فحقيقة الأزمة شاملة مستفحلة عاصية يجب أنه تكون يعني مسار وقفة من الجميع من كل الفاعلين والمهتمين بالوضع في السودان من داخل السودان ومن خارجه، لأنه موضوع حقوق الإنسان حقيقة هو موضوع عالمي تشترك فيه كل الإنسانية في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي، يعني المنظمات الدولية تحتفي في هذه المناسبة في كل عام، ولكن واضح أنه يعني الآن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أصبحت أوضاع استثنائية. هذه الأوضاع ترى كيف تقيم الآن يعني المؤسسة الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ يعني ألم تكن هي حاضرة في هذه اللجوء مناطق الانكسارات والكوارث التي حدثت في المجتمع السوداني؟
نعم، وحقيقة أتفق معك تماما أخ محمد إنه الأزمة هي أزمة شاملة، وإذا نحن بصورة يعني أساسية قسمنا حقوق الإنسان إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بنلقى إنه في واقع الأمر تقريبا 99% من قطاعات الشعب السوداني المختلفة هي يعني تعرضت لانتهاك في حقوقها بصورة أو بأخرى. فالضائقة المعيشية، غلاء الأسعار، انعدام السلع الأساسية من غاز إلى غيره إلى غيره، أثرت على كل البيوت السودانية تقريبا ما عدا القلة القليلة اللي استمتعت يعني بدون انقطاع لهذه الخدمات، إذا كان كهرباء، إذا كان مياه نظيفة صالحة للشرب، إذا كان حتى أكل وشراب أو غاز أو جازولين أو غيره أو غيره. فإذا موضوع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقيقة للشعب السوداني هي عميقة وتشمل الجميع، وتثبت فيها بصورة أساسية سياسات الدولة في أنه وفر كل إمكانيات الدولة للمجهود العسكري، المجهود الأمني أو المجهود الرئاسي. فأصبح الصرف على الخدمات قليل شحيح لا يتناسب إطلاقا مع عدد السكان ومع احتياجاتهم، مما تسبب في ضائقة، والضائقة متأزمة ومتواصلة. وأعتقد كل الناس يعني متابعين التصريحات الأخيرة لوزير المالية بأنه من بداية العام القادم اللي خلال الأسابيع من الآن ستتم زيادة إضافية في أسعار الخبز، في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ودي طبعا أشياء أساسية لا يمكن إطلاقا أن تستقيم الحياة دونها. وزيادتها معناها أنه زيادة للفقر، زيادة للانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع كبير جدا من الشعب السوداني. مناطق النزاعات هناك يتم انتهاك للحق الأساسي للإنسان اللي هو الحق في الحياة بصورة أساسية. فجرائم القتل، جرائم الاستهداف، جرائم الحرق، وجرائم التدمير والغصب بالطائرات حقيقة أو بالأشهد الفتاك التي يملك الأمن أو الجيش أو الآن القوات تابعة للأمن، خطيرة حقيقة متكررة ويعني تقريبا منتشرة في كل أنحاء الإقليم. وده هنا يعني جد أشياء لا يمكن السكوت عليها، لأن هي تخرج من حتى من إطار قضايا حقوق الإنسان لقضايا انتهاكات القانون الجنائي الدولي. في يعني تنزيح المواطنين المدنيين مقصور مدبر، في حرمان من الطعام على قلة والشراء والمأوى بسياسات الحكومة إذا كانت تقصودة أو لا تقصودة، وطبعا هي مقصودة من شك. فإذا هنا في كارثة إنسانية ضخمة.
أستاذ عبد الباقي، نعم صحيح، هنالك يعني الناس اللي عندما يتحدثوا عن الحريات يتحدثوا عن كده، لكن الآن يعني في المعسكرات، معسكرات النزوح، الآن الناس بتحدثوا عن حق، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما في يعني دواء، ما فيش علاج، ما فيش صحة، ثم بعد ذلك الناس يتحدثوا عن أشياء أخرى. هل تفتكر أنه الآن المنظمة الدولية الآن هي يعني مدركة لكل هذه الأبعاد التي تحيط بالسودان؟ وكيف ترى سجل حقوق الإنسان في السودان من خلال الحكومة السودانية الآن موجودة دي؟
من المؤسف أن أعترف لك الآن أن المنظمة الدولية، المنظمات الدولية العاملة الآن في السودان وفي دارفور ومناطق النزاع المختلفة في السودان على علم تماما بالصعوبات التي تواجهها قطاعات كبيرة جدا من النازحين وضحايا الحرب في دارفور وخلافه، وتتمثل في كل شيء يعني يمكن يكون من مقومات الحياة الآن، يعني صعوبة كبيرة جدا جدا الحصول عليه، بالإضافة إلى المشكلة الأمنية الكبيرة المتفاقمة والنامية. بالتحديد الآن لاحظنا بالفترة الأخيرة فيه هجمات منظمة من قبل بعض القوات المسلحة على المزارعين والانتهاكات للمزارع في موسم الحصاد، حتى بأنه يتم تخريب كل شيء ممكن يساعد المواطنين في الاكتفاء الذاتي من ناحية الغذاء. فهنا في كارثة حقيقية مواجهة ضحايا الحرب في دارفور، والمجتمع الدولي على علم بذلك، ولكن بكل أسف ليس هناك أي استعداد واضح في هذه الفترة أن يكون هناك تحرك جاد حتى يعكس الأمور ويعيد إلى نصابه، لأنه ما يحصل هناك جرائم في القانون الإنساني الدولي، جرائم حرب ونغاش هي خرجت حقيقة من الإطار يمكن يكون نقدر نسميه الهين بتاع انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان حريات سياسية أو مدنية، لحاجة أكثر من كده حقيقة، ومن ضمنها طبعا الاعتداء على الحق الأساسي في الحياة، قتل الناس على الهوية وبصورة تقريبا ممنهجة ومنتشرة في كل أنحاء الإقليم المتأثرة بالنزاع.
شكرا أخ عبد الباقي، وننتقل لأخونا حسين أبو شرات.
شيخ أبو شراتي، أهلا ومرحب بك في حديث اليوم.
مرحب بك، وأحيي إذاعة راديو دبنجا وكل العاملين، وأحيي المستمعين على حول العالم. وحقيقة تقديرنا نانو في النازين واللاجئين بالنسبة لإذاعة دبنجا تقدير قوي جدا جدا وفي أعماقنا.
أستاذ شيخ حسين، الحكومة طردت كل المنظمات اللي تقدم الدعم والعون الإنساني وكده في ظل الوضع ده، والليل الناس بيحتفلوا باليوم العالمي للإنسان كده، انت يعني الحاصل شنو يعني من طرد المنظمات والتأثير الوقع على النازحين واللاجئين؟
والله يا أخي الكريم، أولا طرد الحكومة للمنظمات الإنسانية داخل يعني مخيمات النازحين والمنازحين الآن يعني بقوا بدون منظمات، إنما يدل بأن ليس هناك أي حقوق الإنسان، بل إنما ادعاء ساكت. وإن لم يكن ادعاء، مؤسكرات النازحين واللاجئين يعني قدمت تقارير، عدة تقارير بخصوص الإنسانية، كونه يعني المواطن النازح يأكل كيف وكيف يشرب وكيف ينكسي وكيف يتعالج. كل يعني 1028 مذكرة من 2004 إلى 2015 لا يعني كل وصل هذه المذكرات تم تسليمه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أيضا، وتم لكل منظمات حقوق الإنسان وللسفارات وكل المبعوثين الدوليين نزيل بلا مشكلة دارفور إلى يومنا هذا. تم
شيخ حسين، هسي أنت ما خلاص الحكومة طردت المنظمات والمنظمات وقفت الدعم، هل انتوا كنازحين اتأثرتوا بالطرد دي مثلا؟ يعني غياب المنظمات اللي كانت بتقدم الخدمات دي تأثيرها كان كبير، ولا قدرتوا تدبروا حالكم وتعملوا بدائل جديدة للمنظمات دي فانه تمشوا حال اللاجئين من حيث المعونة ومن حيث الغذاء ومن حيث الخدمات الطبية والمياه وكذا؟
حقيقة يعني اتأثرنا كثيرا جدا جدا، لأنه طرد المنظمات بالنسبة لنا يعني احنا كنازحين في المؤسسات النزوح واللجوء مثلا يعني أصبح لنا يعني أخطر من الإبادة الجماعية، لأنه دي إبادة جماعية بالتدريج وفي بداية كانت أعلنا. الآن عندما تم طرد المنظمات كيف لا نتأثر، لأنه المواطن النازح معتمد يعني في المنظمات فقط. الآن الخلق كلها مليئة بميليشيات الجنجبيل، الإنسان عشان ما يعني المرأة ساكت عندما تخرج لتجلب مثلا الحطب يقدر يعين بها نفسها وأيتامها يعني تتعرض للدف وتتعرض للاختطاف. أيضا الرجال يتعرضون للقتل ويتعرضون للجروح يعني بالسلاح والاعتقالات، ثم ثانيا يتعرضون للفدية عندما مسكوا لكم ثلاثة راجل في المعسكر يحددوكم يعني بساط كل إنسان يعني تقريبا 150 ألف جنيه سودان. إذا دي أن إحنا يعني
150 ألف كده يا حسين، 150 ألف جنيه مقابل شنو؟
مقابل الفدية، لأنه مسكوا المواطن النازح عندما طلع في الخلأ، والجنجبيل ذات عندما تمولهم الحكومة وحصل التدهور الاقتصادي داخل السودان بقبضوا النازحين ويطلبون الجزية من المعتقل ذاك. بالنسبة للنازحين، النازحين يرجوا تاني حاجاتهم البسيطة الملوى في الشهر، يحاولوا يتلوا شيء بسيط عشان يمشي شنو يهلوا رغبة الإنسان اللي هو كفيل بـ20 يتيم الأبوين ويمشي يفقه. ودي يا جماعة ده يعني إنما يدل لعدم وجود حقوق الإنسان. إذا كان هو الإنسان موجود ما كانت الحكومة تفعل هكذا. والكلام الأخطر من حتى بيئة الأمم المتحدة يونمن لما جاء هي لابسة زي أممي وتمثل بأنها يعني أن تكون وسيطا بينها وبين النازحين. هي ترى بعينها ولا ترفع التقارير على الأصول. فلذلك أننا نقول الآن يعني كل النازحين مؤثرين مؤثرين لأنه أكل ما في وشراب ما في ودواء ما في والمراحيض ما في وزيادة التبذو وما في توفير أي شيء. فلذلك لا نرى لحقوق الإنسان.
طيب أخ حسين النازحين السياسي في نازحين جدد مثلا جو ظهروا في المعسكرات الآن.
نعم نازحين موجود أخي الكريم, عندنا نازحين بتاعت 2013 شهر 1 يوم 27 2014 شهر 1 يوم 27 2015 شهر 1 يوم 18. عدد النازحين ده إحساب بتاعت الأمم المتحدة 450 ألف نفر, ده من 2013 إلى 2015, وكلهم دخلوا داخل المعسكرات لأنه ما في أي في الولايات الخمسة في دارفور ما في أي معسكر جديد تم إنشاؤه ولا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل يعني منظمات الحقوقية, بل إنما الموجود داخل النازحين. وبالمفاجئ يعني في 2015 اتفاجأنا نحن جميعا لأنه حاولنا بأي طريقة أن تكون هناك قروض بالنسبة من قبل المنظمات تسجيل الأسماء 450 ألف نفر واعتمادهم عند المنظمات عشان يصرفوا شهريا, يعني ما تم اعتمادهم على الإطلاق بل إنما اعتمادهم من الأعمال الشاقة الذين يتعرضون للاعتقالات والاغتصاب من قبل النساء. وحتى يعني النازحين القدام برنامج الغذاء الآن برضو نقص لهم, إنما كانوا يصرفون في 2004 عند وجود عدم ترد المنظمات الثلاثاشر كان فات يعني قصاد كل نفر كان ستة مل ومعها زيت ومعها القمي ومعها الخلطة ومعها الصوابين والسكر والملح كلها متوفرة. الآن رجعوا في قصاد نفر واحد يعني في قصاد بعد في شهرين في قصاد نفر واحد في شهرين دون أي زيارة حاجة, والخلا مزروع كلها بالميليشيات. فلذلك المعاناة القديم والجديد بالنسبة للنازحين الأمور بقت صعبة, وكما تدري أنه في أزمان البرد وخاصة في هذا الشهر شهر الشتاء أبناء النازحين لا يجدون شيئا ليغطوا بهم على الإطلاق, وحتى اضطرينا نحن في هيئة النازحين واللاجئين عشان ما نفصل نوقف يعني ذهاب الطلبة إلى المدارس لمدة أسبوعين, ربما تنجلي البرد شوية وربما يعني يفكر العالم ليساعدوا المنظمات كالمانهين والأمم المتحدة تقوم بواجبها. ما نقول الإنسان ما
طيب أخ حسين بالأوضاع دي أنتوا يعني ما قدمتوا بمذكرة للمجتمع الدولي للمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا اللاجئين وقضايا النازحين؟
نحن آخر مذكرة بالنسبة لهذه المعاناة والأوضاع قدمنا مذكرة للسفارة الأمريكية الموجودة في الخرطوم, وقد جاءوا زائرين ومعهم يعني 13 ممثل على مستوى أوروبا وعلى مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. عديناهم المذكرة, كلام ده طبعا كانت يعني قبل 3 أشهر, وآخر مذكرة بتاعتنا يعني قبل 3 أسابيع بنفس المفهوم سلمنا للمنظمات, منظمة World Vision الموجود معنا هنا ومنظمة WFP ومنظمة برنامج الغذاء العالمي, وسلمنا للمركزية بتاعت الأمم المتحدة UNMET بجميع الحالات بالنسبة للاعتداءات والاغتصابات والمجاعة وعدم يعني توفير البطاطين وعدم تنقيح المياه وعدم يعني توفير الغذاء مثلا شهريا, ده كلها قدمنا له. لكن المشكلة أخي الكريم عندما أتكلم وأكرر تسليم المذكرات من 2004 إلى 2015 1028 مذكرة ما جانا منه أي شيء على الإطلاق إلى يومنا هذا. فلذلك نحن بنقول هو الإنسان حتى تقام له حفلة عالمية سنوية بالنسبة له هو الإنسان, نحن بنقول ما في أي هو الإنسان, وإذا كانت هو الإنسان موجود الحكومة لم تكن باقية يعني حكومة الخرطوم باقية الآن في السلطة. فلذلك نحن ما التمسنا شيء من قبل هو الإنسان على الإطلاق, ولكن نتمنى إنه هو الإنسان أن يراجع دفاتره ويرى بعين الاعتبار لنازحي دارفور ولاجئي دارفور.
ما شيخ حسين نحن يعني ده الأوضاع بتاعت النازحين الموجودين الآن في إقليم دارفور. اللاجئين البرة, اللاجئين الخارج دارفور, اللاجئين الخارج السودان هم من دارفور, يعني أوضاعهم شنو في البلاد دي؟
اللاجئين الخارج السودان هم أكثر معاناة اقتصاديا من لاجئي دارفور, لأنهم هناك طبعا يعني عندهم المشكلة, لأنه إنما المشكلة يعني بين هناك طبعا أشياء لا يفهمها مواطن النازي بين حكومة السودان وحكومة تشاد، ومع احترامنا لحكومة تشاد الذي استقبل أهلنا يعني طائلة هذه السنين، فلهم منا الشكر والتقدير من رئيسها إلى 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 الشعب بأكمله. ولكن هناك أشياء لا يفهم، هناك ضغط حكومي بالنسبة للإعارة الضوئية لأبناء النازيين الموجودين.
ضغط من منو يا حسين؟ ضغط من منو؟ ضغط على الحكومة التشادية مثلا؟
ايوه على الحكومة التشادية، بالتضامن زائدا ضغط للمنظمات العاملة داخل المعسكرات اللجوء. فلذلك هم معانون الآن. حكومة الخرطوم لمح لحكومة التشادية بأن المشكلة في دارفور قد انتهى والحركات قد انتهوا، والآن هناك السلام بتدوها، ونحن الآن في إنشاء الغور النموذية على مستوى دارفور، برغم أن غور النموذية ليس لها وجود، لأنه يعني غور النموذية سلام ده كلها أمل ست قرية فقط على مستوى كم آلاف قرية التي تم نزعها. إذن هنا طوال يعني تم إيقاف يعني الإغاثة الشهري مثل ما توقفت في دارفور، يعني توقف الإغاثة الشهري ثم بعد ذلك يعني مؤثرات اللاجئين
كده حسين الدعم الشهري بالنسبة للاجئين هناك في دولة تشاد، يعني المنظمات وقفته بالتنسيق مع الحكومة التشادية والحكومة السودانية، ولا حاصل شنو يعني؟
أيوة بالتنسيق مع الحكومة بين الحكومة التشادية والحكومة السودانية بمفهوم الإعادة الطوئية. حتى المدارس يعني تم إيقاف المدارس، لأنه قالوا أي زول إنه داير يصرف المصروف والشهري لازم أن ترجع للقرية النموذجية التي تم بناها بوسط سلام دوها بدارفور. بعد ذلك يكون والنازيين رفضوا، عندما النازيين رفضوا صحيح هناك منظمات طبعا يعني طبعا لا يقبلوا عشان السمحة ترجع للمنظمات، حاول بديهم يعني بنسبة لا يساوي 10% شهريا، يعني هم أكثر معاناة من معاناة على السودان. نحن في مواسكرات دارفور عندنا المعاناة أكثر معاناة أمنية، لكن هناك في معاناة أمنية، لأنه أقل موية عندما تم إيقاف المنظمات في مواسكرات اللجوء يعني أقل حاجة مسافة 4 ساعات 5 ساعات عشان أنت تمشي تجلب موية تجيب، ده كلها متوقفة. زائد الناس كلهم رجوا في الزراعة، والزراعة في هذا الزمن أخي الكريم الميليشيات هي مطلوقة من دارفور إلى جات جات، ما دارفور كلها حدود وكلها يعني كبرنامج واحد، برضو الناس ما قادرين يعني ترتاح. والمشكلة
طيب حسين إذا كان دي أوضاعهم بتاعت المعاش والأكل والشراب وكده، اللاجئين دي يعني ما أطفالهم وين في المدارس موجودين؟ وين يعني أطفالهم الآن يعني وبناتهم
أطفال النازحين؟ طبعا اللاجئين أقصد يعني ما هم يعني داخل المعسكرات، لكن التعليم متوقف، لأنه نسبة التعليم هناك متوقف تماما.
ليه؟
هناك معاناة. نعم
ليه متوقف؟
متوقف لأنه ما في جي عشان يعني إحنا جينا كان في 2000 بداية 2015 ونهاية 2014 يعني جاء تقرير من قبل أبناء الطلاب أبناء اللاجئين يعني في دولة تشاد إنه الواحد يمشي إذا وصل سنة ثامنة يعني يترك التعليم ويرجع زول في مستوى سنة ثامنة أساس عشان يرجع تاني يدرس ناس سنة أولى وثالثة ورابعة وأنت ماشي، كل ما أنت مشيت وصلت في ثامنة تاني ترجع يعني تدرس، معناه ما عملت شيء، لأنه زول في سنة ثامنة هو ليس له القدرات، حتى وإن كان امتحن شهر ثانية ليس له قدرات لولا يعني الضروريات عشان ما سنة ثامنة ترجع يعني تقري أساس. فلذلك ليس هناك تعليم، بل إنما كمان إنه طالبك عشان ما يقعد ساكت ده كمان يعني مشكلة، لأنه ده بيعتبروا الطالب مستوى سنة ثامنة عشان يدرس ناس سنة أولى وثالثة ورابعة وإنت ماشي بأنه هو يعني معلم طوئي ليس له أي علاقة بالتربية والتعليم عشان يصرف حتى يعني حافظة من الحافظات الشهرية، هو لا يصرف. وإذا هم ديل ما يشتغلوا معناه ديل خلاص ما يقدروا يمشوا. أو التعليم برضو رجع إذا كنت مستفيد تقري أبنائك حتى في أنجمينا، وإذا ما كنت مستفيد لازم نمشي نفس المعاناة التي تعيشها مواسكرات دارفور، يعني نفس المواقف. إذا هنا أين هو الإنسان؟ فنحن نريد نعمل المنهج التالي، ده طبعا ضغط حكومي لحكومة التشاد، زي ما قلت لك أن كانت تضامن بين الوزارتين، وزارة يعني التربية والتعليم بالسودان ووزارة التربية والتعليم بالتشاد. الحكومة السودانية قال لهم إنه أنا ممن نديكم المنهج عشان ما اللاجئين أبناء اللاجئين الشاديين ينتهون الشهادة السودانية بالمنحج السوداني إلا إذا جاءوا إعارة قوية. يعني شيف ده ضغط سياسي وده كرت ضغط إنه ده يجعله يخطوه في عناق الحكومة الشادية. والحكومة الشادية هو ما عنده ولا بالنسبة للشعب زول، ولكن هو احتماهم وقعدوا في المؤسسات وتعمل مع المنظمات وخلاص قاعدين يأكلوا وقاعدين في أراضيهم وخلاص فقط. إذا في الحتة ده الحكومة الشادية انجبر وجاء يعني هنا كامل بالنسبة للإستاف كامل بالنسبة لوزارة التربية والتعليم الشادي وقعد مع أبناء النازيين في غاغا وفي أراضي السبع وفي 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 معسكر الجبل، وقعدوا بالتوضيح إنه حكومة الخرطوم هي الآن تريد أن لا تنتهون بالمنهج. أي زول داير ينتهي الشهر السوداني بالمنهج السوداني والشهر السوداني لازم أن يرجع الإعارة الطوية وإلا شهر التالي.
شكرا لكم جميعا، للأخ حسين أبو شراتي والأخ عبد الباقي جبريل، وكتر خيركم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي دبنجا أهلا بكم. وأمس الدكتور تيجاني سياسي رئيس السلطة الإقليمية بدارفور قال أمام مجلس السلطة الإقليمية إنه في عدد 176 ألف أسرة عادت طوعيا لممارسة الزراعة، وعدد 46 ألف أسرة من اللاجئين عادوا ل 41 قرية بمختلف ولايات دارفور. قال جملة الأسر العائدة خلال 2014 217 أسرة عادوا ل 134 قرية، لكن طبعا النازحين واللاجئين حقيقة استغربوا من الكلام ده، وخاصة يعني من هذه الأرقام الهائلة. ونسمع أولا لرد السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور من نيالة من معسكر كلمة.
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لكن نحن نؤمن بأن النازحين بعدما انتروا برجوا الإعارة الزراعية وبيتعرضوا، وما التعرض لهم إنهم الخيار راجين، ومتى ما انتهى الحصاد توالي يعودون إلى 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 معسكراتهم. والآن معسكرات من 2004 إلى 2015 كما هي، بل زادت نازحي 2013 و2014 و2015 450 ألف نازح من جديد، واتضخم داخل المعسكرات القديمة، ما في أي هناك معسكر جديد. إذا كان هناك قرى مكان تم التخصيص بالنسبة للمعسكرات النازحين، هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق. ثانيا، السلطة الإقليمية منذ توقيعها السلام من 2010 إلى 2015 بنى كل ستة قرية نموذجية، ستة قرية نموذجية، وبرضو فيه يعني عملوا التسريات بأنه الناس رجع فيه، لكن حتى الآن نحن ما عندنا معسكر من المعسكرات. يعني نازحين رجعوا بالتضامن من المنظمة أو السلطة الإقليمية هو ذا رجع في ذات المعسكر ورجع الناس الأرض الطوية مثلا في القرى النموذجية، كلها ست قرية نموذجية على حسب كلامهم إن الخمسة مسكونة والخمسة غير مسكونة. الغير مسكونة هي في ولاية شرق دارفور، يعني قرية نموذجية تم وتم فيه النزاع الآن، يعني قرية فادية. يعني القرى الكم واربعين اللي تم إنشاء وين، فليورينا فيات ولاية من ولاية دارفور، والنازحي بتام إلى أين يعني معسكر من المعسكرات تحركوا، تضامن يعني مع من، هل أمل التضامن مع الترهيب بتام تم وسط منظمة عاملة مثلا داخل المعسكر، وليورينا اسم المنظمة، وإذا كان تم بالترهيلهم إلى متى مشوا ويتضامن مع مشايخ بتات المعسكر وعاد عودة المعسكر.
اسمع أيضا رد الشيخ عبد الرازق يوسف سكرتير اللاجئين بولاية شمال دارفور بمعسكرات صرف عمره.
نحن كنازحين يعني بنرفض وبنستنكر التصريحات اللي اطلقوا تجاني السيفي في ولايه شمال دارفور، وقال انه الوضع امن في اقليم دارفور، و يعني الناس بيلفوا زي ما دارين، والمناطق دي كلها مناطق امنه، وبصفه خاصه اللي ذكر من الفاشل لكفكاريه ومن نيالة لغايه الجريده دارفور الى خرب الجبل. احنا يعني بنسجد تماما انه تجاني سيفي ده هو الرجل ما صادق في كلامه، بل انما الاباده والقتل والتشريد ما زال يعني مستمر، وحتى الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني قاعدين يؤوسوا في الارض فسادا. وحتى احنا مثلا في شمال دارفور عندنا يعني عشرات الناس انقتلوا في الاسبوع الماضي، وايضا النازحين الموجودين خير شاهد على مستوى الثابت، يعني عندنا ناس نازحين نزحوا في الاسبوع الماضي في ثابت، وايضا الاسبوع الماضي حرقوا قرى عديده جدا اكثر من 13 قريه على مستوى كتم، يعني شمال كتم ده في 13 قريه الان محروقه، وبرضه لا من نجي في ولايه وسط دارفور في عدد من المعسكرات الناس بينحبوهم، وفي شمال دارفور نجي في كبكابيه وفي التراكمرة المواطنين يوميا بيرفعوا في إذاعة دبنجة إنه نحن قتلونا دولينا شردونا. والشيل حصل في تور برضو أيضا في ولاية وصدارفور برضو في منطقة تور, يعني قتلوا ناس ونحبوا ناس وبرضو في وادي صالح. والمزارع بتاعت الميليشيات حتى الآن موجودة في داخل البحرين, بتاعت الميليشيات موجودة في داخل المزارع بتاعت المواطنين بيأكلوا, والميليشيات بتقود في الأرض الفساد. فعلينا قاعدين نعتبر إنه يعني سيتيته أصبح زول يعني أساسي في ارتكاب الجرائم لأهل دارفور. وكان قبل كده أطلق تصريحات قال يعني أنا ما عندي علاقة بالإقليم, قال أنا أصبحت رئيس بتاعت حدك. فاليوم يعني عار عليه ويجي يتحدث إنه يقول الإقليم آمن. فأنا هنا بنحمل المسؤولية التي كان فيها وبنتهمه إنه هو قاعد يحرض الميليشيات ضد المواطنين, بينهبوا وبيقتلوا في المواطنين. وأنا هنا برضه في نفس الوقت بنطالب من الاتحاد الأفريقي إنه لازم يحمي المدنيين على مستوى دارفور ومن الجرائم اللي قاعد تتربى وتجانبها, وبيطلق تصريحات من أجل مصلحة النظام. ده كله عشان يدو مرتب ويدو كرسي وبعدات يبيدوا له أهله. فأني هنا بنحمل المسؤولية ده وبنقول له والله أنت مهما عملت ومهما تسترت ومهما اشتغلت للنظام ده, النظام ده هيرحل هيرحل والشعب السوداني هيسقط هذا النظام, لكن هتقدم لمحاكمة عادلة وهنحاكمك يعني تيتي على الجرائم اللي انت قاعد ترتكبه. وحتى الميليشيات اللي تتبع للتحرير والعدالة يعني ما بتعرف إلا قتل الناس في المعسكرات, الشيل أمله في معسكر رومتاس ومعسكر الحميدية ومعسكر كلمة. كل ميليشيات بيتبع للتحرير والعدالة وماشوا قتلوا الناس بالعشرات, ويوم من الأيام تجاني تيتي ما طلع بيان عشان يدين فيه والكلام ده. وبرد من الجرائم بتاع تجاني تيتي يعني الميليشيات أبادوا الناس في 2014 و2015 أكثر من 1.5 مليون من هم بصورة جديدة, ويعني تيتا يوم من الأيام ما طلع بيان للفساد القاعد يقوس الميليشيات وقاعدين يرتكبون الميليشيات بداية المؤتمر الوطني بقيادة جهاز الأمن. فعشان كده أنا هنا بنعتبر إنه تجاني تيتا زول كان وبنحمله مسؤولية الجرائم في الإقليم اللي بتجري باعتبار إنه هو المسؤول بتاعة الإقليم وهو القاعد يحرد عشان الميليشيات يبيدوا الناس وينهبوا الناس.
شكرا جزيلا.